في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. لعبة تصدير الفوضى ترتد على إيران. عملت إيران منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 على تبني سياسة واضحة في تصدير الثورة والمشاكل إلى دول المنطقة، حيث حاولت أن تستخدم الخطاب الأيديولوجي لشرعنة التدخلات في محيطها الخارجي، وعملت على تأسيس العديد من الميليشيات والجماعات المسلحة وتمويلها مادياً لتنفيذ عمليات تخريبية وإحداث المشاكل والفوضى بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي وإحداث فراغ أمني يساهم في تبرير تدخلاتها العسكرية وتوسيع نفوذها في المنطقة. واليوم باتت إيران تدفع ثمن هذه التدخلات والتورط في العديد من الملفات الإقليمية والدولية الشائكة، من ضمنها الملف الأوكراني والمساهمة في زيادة خصومها وعدائها على المستوى الإقليمي والدولي، ما انعكس سلبياً على الداخل الإيراني، وباتت تواجه تحديات أمنية جدية وفاعلة ومخاطر قد تهدد قدرتها على التوسع خارجياً خلال الفترة القادمة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن السياسات الإيرانية في المنطقة والعالم وارتداد هذه السياسات على الداخل الإيراني، وخاصة مع عملية استهداف منشأة عسكرية إيرانية في مدينة أصفهان خلال الأيام الماضية. يبدو أن العام الجديد فيه الكثير من المفاجآت للمحور الإيراني بقيادة طهران، حيث شهد الأسابيع الأولى من العام الجديد جهود أوروبية لإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية بسبب النشاطات التخريبية التي تورطت فيها هذا الجهاز الإيراني الذي يجسد الأداة الإيرانية للتوسع الخارجي، إضافة إلى فرض العديد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع الاحتجاجات والمظاهرات خلال الحراك الشعبي التي توسع وشمل العديد من المدن داخل إيران في أواخر العام الماضي. ولم يقتصر الأحداث السلبية على الجانب السياسي، بل شمل الجانب الأمني والاقتصادي، وخاصة مع انهيار العملة الإيرانية واللبنانية والعراقية، حيث شهدت عملة إيران والدول المتحالفة معها هبوطاً وانخفاضاً قياسياً أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الفقر وارتفاع التضخم، وهذه التطورات كانت إشارات سلبية بالنسبة لمستقبل هذا المحور بقيادة طهران، حيث اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن دول الهلال الشيعي العراق ولبنان وسوريا مهددة بالانهيار بسبب تفاقم أزماتها من شح الدولار والفوضى المؤسساتية والقلاقل الاقتصادية والنزاعات الأهلية. وتضيف الصحيفة الفرنسية أن الهلال الشيعي الذي يتكون من العراق ولبنان وسوريا وأنشأته إيران يمر بمرحلة سيئة ويمكن أن تكون قاتلة، ويبدو أن دول محور المقاومة مع بداية العام 2023 مهددة أكثر من أي وقت مضى بالإضمحلال لسبب مرتبط بندرة الدولار أكثر مما هو مرتبط بالهجمات العسكرية لأعدائهم، حيث تخضع هذه الدول لعقوبات أمريكية ودولية قاسية، وخاصة سوريا وإيران، وتحولت هذه الدول إلى دول مفلسة بحكم الأمر الواقع بحسب تعبير الصحيفة الفرنسية. وعلى الرغم من استمرار التظاهرات الشعبية والمشاكل الاقتصادية التي تمر بها الاقتصاد الإيراني، أصبحت طهران تواجه تحديات وتهديدات أمنية أيضاً، وخاصة مع استهداف طائرات مسيرة مجهولة لمصنع دفاعي عسكري إيراني في مدينة أصفهان، في اختراق واضح للمنظومة الأمنية الإيرانية والنظام الدفاعي الذي يتباهى بها النظام الإيراني دائماً، حيث قامت إيران بتصدير وإرسال الطائرات المسيرة إلى العديد من دول المنطقة والعالم لتنفيذ هجمات تخريبية، واليوم يرتد عليها لعبة تصدير الفوضى وتصبح هدفاً للطائرات المسيرة التي باتت تشكل خطراً حقيقياً، وبإمكانها الوصول إلى أماكن حساسة ومهمة داخل إيران، وبالتالي تغيير قواعد اللعبة لصالح خصوم طهران. وقد أشارت صحيفة الغارديان البريطانية أن المجمع الصناعي الذي استهدف في أصفهان يعتقد أنه مركز لإنتاج طائرات بدون طيار والصواريخ التي جرى استخدامها بكل أنحاء الشرق الأوسط ومن قبل القوات الروسية أيضاً في أوكرانيا. بينما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تقف وراء الضربة التي استهدفت مجمعاً دفاعياً في إيران، وأكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تبحثان عن طرق جديدة لاحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية بالتزامن مع عودة التوترات بين طهران والغرب مع توقف المحادثات النووية. وبخصوص طبيعة الموقع المستهدف، قال مصدر إسرائيلي لموقع والا إنه مصنع لتنفيذ أنشطة تتعلق بتطوير صواريخ متطورة، وأن الهجوم كان ناجحاً وحقق هدفه. بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الغارة في أصفهان قد تكون استهدفت موقعاً تطور فيه إيران بمساعدة من روسيا صواريخ فرط صوتية. ونقل مراسل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر إسرائيلي وصفه بالمطلع أن القصف الذي استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية كان محدداً وناجحاً، واستهدف 4 مواقع مختلفة في المنشأة بدقة، مؤكداً أن جميع الضربات حققت أهدافها. كما صرح مستشار الرئيس الأوكراني على موقع تويتر عن انفجار أصفهان قائلاً: ليلة انفجارية في إيران بمنشآت إنتاج المسيرات والصواريخ ومصافي النفط، كانت أوكرانيا قد حذرتكم، منطق الحرب مميت ولا يطاق، ويجبر مسببيه والمتواطئين معه على دفع الثمن غاليا. وقد اعتبر موقع نور نيوز المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني أن هذه التغريدة تعكس النهج المشترك لأوكرانيا وإسرائيل بتهديد أمن إيران. وعلى الرغم من وجود بصمات الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم دون إعلان رسمي، حيث تلعب إسرائيل دور الصمت في مثل هذه الحوادث، ولكن كانت هناك هجمات مماثلة ومشابهة مثل هذا الهجوم، كما حدث في هجمة على منشأة نطنز النووية الإيرانية في يوليو من عام 2020، ومرفق نووي مختلف في نطنز في أبريل عام 2021، ومنشأة نووية أخرى في كرج في يونيو عام 2021، إضافة إلى تدمير حوالي 120 طائرة إيرانية بدون طيار في فبراير من عام 2022. وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن طهران لم تقم بإلقاء اللوم رسمياً على إسرائيل في الهجوم الذي وصفه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالجبان ويهدف إلى خلق انعدام الأمن في إيران. كما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستواصل إنتاج كل ما يلزم لتعزيز قوة وأمن البلاد بجدية وسرعة، وقالت إن مثل هذه الهجمات العمياء لن تعيق مسار تطور البلاد. بينما صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أنه على إسرائيل أن تعلم أنها إذا حاولت بناء طائرات بدون طيار وإرسالها إلى إيران بأي وسيلة فإنها سوف تفشل، والحراس الأمنيون في بلدنا يراقبون بأعين حادة وبعناية ويحرسون ويحمون حدود البلاد والمراكز الحساسة، حسب تعبيره. وبخصوص تداعيات هذا الهجوم، نتحدث مع الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ ياسين عزيز، ونسأله أولاً: كيف ترى أبعاد الاستهداف الأخير لمنشأة عسكرية في أصفهان الإيرانية، وخاصة أنه جاء بعد جهود غربية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب بسبب النشاطات التخريبية التي تورطت بها هذا الجهاز على مستوى العالم.
طبعا الضربة الموجهة لمنشأة عسكرية تبينت من خلال صور الأقمار أو الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل أنها منشأة مهمة جدا، تعتبر منشأة عسكرية مهمة وحساسة. اعتبرت هذه الضربة استباقية ومفاجئة للحكومة الإيرانية. إذا أرى فأن هذه الضربة فعلا هي ضربة موجعة، وتبينت من خلال المعلومات المسربة سواء كانت معلومات رسمية أو غير رسمية أو من جهات معنية بالشأن الإيراني، أن المسيرات التي استهدفت المنشأة العسكرية في أصفهان هي مسيرات انطلقت بالقرب من مدينة أصفهان أو قريبة جدا من موقع المنشأة، وهذا طبعا يعتبر خرق أمني واستخباري كبير وضربة للمخابرات الإيرانية، خاصة مخابرات الحرس الثوري التي طالما تغنت بقوتها وتماسكها وقدرتها على كشف المخططات وما يمكن أن يكون ضد الداخل الإيراني أو ضد إيران بشكل عام.
هل يؤثر هذا الاستهداف برأيك على النفوذ الإيراني الخارجي، وخاصة أنه تزامن مع استهداف مصالح إيرانية على الشريط الحدودي السوري العراقي عن طريق قصف مجموعة من الشاحنات التي كانت تنقل مواد عسكرية من الجانب العراقي إلى الجانب السوري في مناطق خاضعة للسيطرة الإيرانية؟
كلنا يدرك أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على مقومات السلطة في إيران، يسيطر على المقومات السياسية والعسكرية، وهذه المنشآت العسكرية فعلا هي تابعة للحرس الثوري، للحرس الثوري الإيراني أقسام ومديريات خاصة بجميع أنواع النشاط العسكري في إيران. لذا فإن محاولة تصنيف أو هناك المحاولات التي تلعب بعض الدول الأوروبية وبدعم من إسرائيل والولايات المتحدة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني بأنها منظمة إرهابية أو طرف إرهابي، أكيد سيكون لهذا القرار إذا ما تم اتخاذه من قبل دول الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي على قوة الحرس الثوري الإيراني وعلى معنويات قيادة هذه القوة التي تعتبر المقوم الرئيسي أو الضامن الرئيسي لبقاء الحكومة الحالية في طهران. مما لا شك في أن هذه الضربة وغيرها من الضربات تمثل ضربة موجعة للنفوذ الإيراني سواء في المنطقة بشكل عام وحتى في أوروبا بعد ورود معلومات أو تأكيد معلومات عن تزويد إيران للقوات الروسية بمسيرات قامت بعمليات عسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية. فيعتبر الإجراء أو الضربة التي وجهت للمنشأة العسكرية في أصفهان أيضا رسالة من قبل دول يمكن أن تكون مثلا بقيادة الولايات المتحدة بأن تدخل إيران في الأزمة الأوكرانية سيسبب لها ضررا كبيرا وإحراجا كبيرا، وسيدخلها طرفا رسميا في هذه الحرب إلى جانب روسيا. أما ضرب الشاحنات التي هي مستمرة على الحدود العراقية السورية فهو قرار أكيد أمريكي بقطع الإمدادات الإيرانية من الأسلحة إلى الفصائل التابعة لها سواء في سوريا أو حتى في لبنان. فلهذا طبعا الحلفاء أو حلفاء إيران أو وكلاء إيران سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في أي منطقة أخرى يعتمدون بشكل كبير على الإمدادات الإيرانية، على الأسلحة الإيرانية، على الدعم الإيراني المباشر. فقطع هذه الطرق أو قطع هذه الإمدادات عبر ضربها بمسيرات أو عبر طائرات أو حتى بقصف صاروخي أكيد سيضعف النفوذ الإيراني القوي والمتمدد في المنطقة.
وأخيراً، هل تستطيع إيران أن ترد على مصادر هذه الهجمات؟ أم ستحاول تصدير مشاكلها مجدداً والانتقام من إقليم كردستان العراق كما تفعل دائماً؟
خلال التجارب السابقة نعرف جيداً أن إيران لن تدخل بشكل مباشر سواء مع الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل أو أي طرف قوي يثبت مشاركته في الضربات التي تستهدف المصالح الإيرانية. وعلمنا أو شاهدنا كيف لجأت إيران إلى حلول أو أهداف بديلة ضعيفة بالنسبة للأهداف التي يمكن أن تكون هدفاً رئيسياً للانتقام، مثل ما شهدنا أن إيران استهدفت إقليم كردستان تكراراً ومراراً وبحجج مختلفة، أو استهدفت بعض الدعم اللوجستي التي مثلاً تتعاقد مع قوات التحالف الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية في العراق من خلال ضرب شاحنة من هنا أو هناك. لذا فأنا أستبعد أن تقوم إيران أو أن تستطيع إيران في الدخول في مواجهة مباشرة مع الأطراف التي تستهدف الأمن الإيراني والقوة الإيرانية والنفوذ الإيراني سواء داخل إيران أو في المنطقة بشكل عام.
ولم يقتصر الهجمات على الداخل الإيراني، بل شملت المصالح والنفوذ الإيراني في المنطقة بالكامل، حيث لم تمر ساعات على هجوم أصفهان حتى استهدفت طائرات مجهولة مسيرة قافلة شاحنات في منطقة تحت النفوذ الإيراني شرقي سوريا عند عبور شاحنات من العراق إلى الجانب السوري. وبحسب بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطائرات المسيرة استهدفت 6 شاحنات مبردة في هذا الهجوم، والتي من المحتمل حسب مصادر محلية أنها كانت تحمل الأسلحة والصواريخ. وقد تجدد القصف على منطقة البوكمال من قبل طيران مجهول، والذي أدى للمرة الثانية إلى مقتل عناصر مسلحة موالية لإيران، ما أدى إلى استنفار الميليشيات الموالية لطهران بعد هذه الضربات، مع تجديد عمليات التدقيق في المنطقة ونصب الحواجز والسيطرات ودخول هذه الميليشيات في حالة استنفار كاملة بعد هذه الهجمات. تواجه إيران الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، حيث تستمر التظاهرات في المدن الإيرانية على الرغم من عمليات اعتقال الآلاف وتنفيذ إعدامات بحق الشباب واستخدام أساليب القمع وقطع الأنترنت، إضافة إلى تدهور العملة الإيرانية وتراجع الوضع الاقتصادي وتوسع الاعتراضات على السياسات الاقتصادية التي تفشل في مواجهة التحديات، إضافة إلى المخاوف الإيرانية من تكرار هذه الهجمات والاختراقات الأمنية التي تزعزع الصورة التي حاولت إيران بناءها خلال السنوات الماضية. بينما على المستوى الخارجي يعاني وكلاء وحلفاء إيران في المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية، حيث فشلت الأطراف المقربة من إيران من إدارة الحكومات والدول، وساهمت في تراجع الاقتصاد المحلي في ظل المحاولات المستمرة لمساعدة الاقتصاد الإيراني كما يجري في العراق، مع احتمال خروج تظاهرات شعبية تطالب بالتغيير والتخلص من المنظومة السياسية الموالية لإيران والتي فشلت في الاستجابة لأبسط مطالب المواطنين. ويتضح من خلال هذه المعطيات والحقائق أن لعبة تصدير الفوضى التي لعبتها إيران لسنوات ترتد عليها اليوم، حيث أصبحت صانعة الطائرات المسيرة ومصدرها إلى المنطقة عاجزة عن مواجهة هذه الطائرات أو التصدي لها بصورة فعالة، كما أن المشاكل بدأت في تراكم وتفاقم مستمر، مما يهدد بنية النظام الإيراني ونفوذها الإقليمي والدولي على المدى البعيد. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن بداية ملامح ظهور ارتداد لعبة تصدير الفوضى على الداخل الإيراني، حيث أن النظام الإيراني قد عمل لسنوات عديدة على تصدير المشاكل والفوضى بحجة وتحت عنوان تصدير الثورة إلى دول المنطقة، والتورط في كثير من الصراعات والمشاكل الإقليمية والدولية. واليوم ترتد عليها هذه المشاكل، وأصبحت هي أيضاً تعاني من مشاكل أمنية ومن مخاطر الدرون والطائرات المسيرة التي أرسلتها وصدرتها إلى دول المنطقة والعالم لتنفيذ نشاطات تخريبية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.